منها سوء بأمور.
الله في آخر الصلاة وانت صائم بعد العصر بعد صلاة الظهر يعني آخر السلام، اللهم عني عليه ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال النبي لمعاذ إني أحبك يا معاذ، فكون النبي يحبه ويحب الخير للأمة، فتضاعف حينئذ عند النبي أن يذكر له أحسن ما علم وينصحه خصوصا، وينصح الأمة على إثره لأنه ليس خاصا به. فقال لا تذرن الدبر كل صلاة، أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مواصلة العمل للعيد والله يحتاج إلى توفيق من رب العبيد، والله نفتقر إلى ربنا ونضطر إليه أن يعيننا، لو تركنا أنفسنا لا عجزنا، تجدنا غدا ربما ما نصنع شيء. فيا إخوان لا تنسون هذا الدعاء، بارك الله فيكم، دبر كل صلاة. طيب متى تقول هذا الدعاء؟ تقول هذا الدعاء بعد السلام أو قبل السلام؟ اختلف العلماء. الصواب ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن هذا الدعاء يقال قبل السلام، قال لأن دبر الشيء منه. كذا اجتهد في دعاء الاستخارة شيخ الإسلام، فقال دعاء الاستخارة يقال قبل السلام، لأن ما قبل السلام من الصلاة، والدعاء أثناء الصلاة إيش؟ مقبول. الدعاء أثناء الصلاة مقبول، يعني أكثر إجابة من ما بعد. فإذا دعوت الاستخارة أو قلت اللهم إني أعني على ذكرك فقبل. بل قال ابن تيمية رفع اليدين والدعاء بعد السلام بدعة كما يفعل البعض، سلم يرفع يديه يدعو، لم ينقل عن السلف ذلك. اجعل دعاء قبل السلام. فإذا قال الإنسان ما الدليل؟ فأنا أريد أن أرفع يدي بعد السلام. رفع يدي جاء عام، قل له لماذا لم ترفعها؟ قل له لماذا لم ترفع يديك قبل السلام؟ ها، قال لأنه لم يرد. قل ولم يرد النبي أول ما يسلم يرفع يديه. إذن في كتاب الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى المصرية، فقد قعد شيخ الإسلام أشهر في مصر يعلم الناس، يعني نقل دروسه من الشام لمصر فترة. ففي الفتاوى المصرية جاء أن رفع اليدين والدعاء بعد الصلاة بدعة، بل أحيانا يدعو من غير رفع يدين، يمكن أن جاء الفجر الله مسك العلم النافع الرزق الواسع أو كما جاء من غير رفع يدين، وأحيانا أيضا لكن لا يرفع يديه. لكن دعاء اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك لم يأتي هذا الدعاء قبل إيش؟ لم يأتي هذا الدعاء بعد السلام، بل يقوله على الصحيح كما قال شيخ الإسلام قبل السلام. هذا دعاء مهم، لأنك لعلك الآن تحس بالفتور الذي يغلبك الحياء أن تسأل عنه صراحة عن نفسك عالم أو فقيه. نعم، وكلنا ذاك الرجل قد يأتينا الفتور، لكن الدعاء الدعاء، إياك نعبد وإياك نستعين. فلم يجعلنا الرب نعبد الله بإرادتنا فنعجب، بل أمرنا لتحقيق العبادة أن ندعو أن يعيننا. فيتركت طلب الدعانة من الله على عبادتك خذلت، لأنك معنا أنك إيش؟ اكتفي بنفسك ومعجب بها أنك تستطيع أن تؤدي رمضان والقرآن وأفاضل الأعمال طوال الشهر حتى ليلة العيد. هل تقدر؟ والله ما تقدر إلا أن يعينك الله. ولذلك أنا أسألكم سؤال سموه تجريبيا إن صح التعبير، من منكم الآن أحس هو يؤدي عبادات رمضان كمواسطة الختمة؟ أحس بعبادة التوكل، فأخذ يتوكل، كل ما أخذ المصحف يقرأ توكل واستعان، قال يا رب عني على إتمام المصحف يا رب، ودع الله ورجاء. إذا قال قائل والله ما خطر على بالي أتوكل، يا أخي قد تخذل، لأنك إذا أجج الشيطان في نفسك فتنة العجب النفسي، وأنك خدت القرآن وختمته بنفسك، فإن هذا شرك، أنك تقول بنفسي بنفسي إنما أوتيته على علم عندي. قال الله تعالى فعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، بل بإذن الله ومشيئته تحركت في المصحف وأخذ تختم وتقرأ. فلا غنى لك وأنت مفتقر عن، لا غنى لك عن هذا الإله الرب الأعلى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم علمك أن تستعين به، خلاك تكرر مثل يعني ربنا لا إله إلا هو كيف حكيم رحيم بهذه الأمة، أكرمها بأنك جعلك تكرر، تكرر الشيء تقرر، إياك نعبد إياك نستعين. لكن أكثر الناس لا يفقهون القرآن، يعني الله جعلك دربة أنك تقول نستعين بك يا الله في عبادتك، نستعين بك نستعين، تكررها كم مرة؟ 17 يوم في اليوم مع السنة النافل، ومع ذلك ما تعمل، لأن أكثر الناس ما يتدبر ويقول إياك نستعين. أنشأ ابن القيم كتاب كامل مدارج السالكين في منازل، أو كما قال إياك نعبد وإياك نستعين، فلا بد لك من الاستعانة والصبر على الاستعانة بالله والتوكل عليه، ودعاؤه أن يوفقك بقية الشهر. أما الآن في السابع نحن، والله ما تغمض عين لك أخرى إلا وما سمعت إلا العيد دخل، فإذا انصرفت من حلقتك هذه على المصحف اقرأ واقرأ ثم اقرأ واختم، ولو في كل يوم جزء أو 3 أجزاء أو 10، فتختم القرآن كل 3 أيام. البخاري كان يختم القرآن كل يوم ختمة في النهار، وفي الليل كل 3 ليالي ختمة. الشافعي ختمتين في اليوم، 60 ختمة بالشهر، أنه زمن تلاوة والطاعة كالصوم مع الذكر أفضل. فإذا فترت عن قراءة القرآن فسبح بحمد ربك، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. البعض من الصوام يظن أنه مربوط الذكر بالقرآن فقط، لا، بالذكر حتى التسبيح، أذكار الصباح والمساء وأنت صائم لتحفظ، لتحفظ، لأنك إذا جرحت صومك بمشاجرة كما ذكر لي أخ سائل قبل قليل، يعني ما يملك نفس الإنسان وقت الغضب، فتحتاج إلى هذا الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أو الملك والحمد على كل شيء قدير 100 مرة، يقول لك حرز من الشيطان حتى تمسي، حتى تمسي. فتحتاج إلى الذكر في الصيام أيام الصيام، أول ما تنتهي من أذكار الصباح أول مهامك أن تقول يا الله وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير طول شهر رمضان. هذا مشروع، هذا مشروع طول السنة، لكن أن تحوش في رمضان إليه أكثر، أنك تريد تحفظ صومك، كما يروى في الحديث رب صائم ليس له حظ من صيامه إلا الجوع والعطش، وأنت بتحفظ صومك تقول طيب وين الشيطان؟ أول قال حرز من الشيطان حتمسي، وين الشيطان الآن حتتحرز منه؟ الجواب نعيد ونعيد ونعيد، الشيطان والله لا تزال وسوسته، لكن تضعف في رمضان بسبب السلسلة. قال ابن تيمية ما قال تموت، تضعف فهو مسلسل، لكن يقويها إرادة النفس السيئة أو رفيق السوء، وما اعتاد عليه الناس من المعاصي والغفلة، اعتادوا على الغفلة فتنسحب فيهم في رمضان أيضا، هذا مو من الشيطان، من بقايا وسوسة طوال العام، يتكون هذا البقاء على المعاصي في رمضان مع وسوسة ضعيفة له، فتنجو من هذه الوسوسة الضعيفة له بأن تقول 100 مرة لا إله إلا الله في كل يوم، وبكر بكر، انك اول ما تقول الذكر يبدا الحرص. يعني بعض الناس يقول بقولها بعد الظهر، ما في معنى، قال من قال في يوم يجوز بعد الظهر يجوز بعد العصر يجوز اول اليوم، لانه قال من قال في يوم لله وحده لا شريك له، لكن كل ما بكرت بها كما في حديث يقول اذا اصح ويمسى ايضا، كل ما بكرت بها يبدا ايش الحرص، دبابير هجموا عليك او هم مستعدين للهجوم عليك، وعندك الغطاء الساتر من لدغاته، وما تراهم أمامك يتبصون يدورون حولك يدورون حولك، وتعرف أن هذا الحجاب الساتر. أقول وآخر لبسه إن شاء الله بعد ساعتين، الآن ما فيني يعني حط الستر وأدخل لك ماء، وإذا بها جاءت عضتك وقرصتك وأهلكتك. يا رجل إيش الكسل هذا؟ حتى اللسان صار صعب عليك أنك تحمل أثقال. قله أول النهار، لأنك أول ما تقوله يستستر من الشيطان، تحرز يحرز حتى هذا، يقول بأجل إن شاء الله بعد الظهر أقوله. ليش تترك الستر؟ تكون كالذي لدغته الدبابير، هذا شايفها قدامها تحوم حول مستعدة والستر ماسكها. قال والله بس أعرف أن الستر هذا سيحميني من أي هجوم مباغت منهم، سيهجموا ها؟ لكن أبأجلها إن شاء الله بعد الظهر. ليش؟ يقول لا حطه ودخل لك حطه الخوض شوي بيه. رأيتم شخص أكسل من هذا؟ قماش وزنه جرامات يستره، استثقل أنه يحمله ويقيه من لدغات الدبابير والنحل. رأيت أعجز من هذا الذي ما استطاع أن يحرك لسانه كأنه يشيل أثقال؟ هذا من الشيطان أيضا، أن يقول لا لله وحده لا شريك له له الملك والحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة. يكتب له حرز من الشيطان حتى يمسي، ويكون له عل 4 رقاب حسنات ولد إسماعيل. طيب يعني هذا النوع من الذكر ثوابي حفظي، الكار إما تكون ثوابية حفظية، فإنه لما يقول وتكون 4 رقاب من إسماعيل أليس يزيد إيمانه يرتفع بهذا الذكر؟ طيب الإيمان ليس يضبط لسانك من الغضب ومن تبعات مخالفة الإيمان من الشجار ومن السخب؟ نعم. فإذا الذكر يحتوي على 2 أمرين، حفظك من الشيطان من جهة إلهية، يعني أول ما تذكره تعطى، يقام عليك راية، يقذف في قلب الشيطان الرعب منك، ما يستطيع أن يقربوك، ما يستطيع. فكيف تترك هذا الذكر ثم تعطى إيمان قوي؟ قال يكون له 4 رقاب، كتبت له 100 حسنة، محيت 100 سيئة. طيب السيئات المحيت هذه أليس السيئات هي اللي ثبتك عن الطاعة؟ محيت 100، يعني صار إقبالك أكثر، زاد إيمانك إقبالك أكثر. 4 رقاب من إسماعيل إيمانك أكثر، فحينئذ تعان على صيام رمضان بهذا الذكر في كل يوم اللي هو طوال السنة أصلا مخصص برمضان. من هذه الجهات فوق أجر الصيام تؤجر بهذا الذكر 4 رقاب. فإذا زاد الإيمان ضبط اللسان، وكان الحياء من الرحمن، الحياء والإيمان كما في الحديث قرنا جميعا، فإن ذهب أحدهما ذهب الآخر. إذا قوي إيمانك اشتد حياؤك من ربك. نعم، فقوي إيمانك بهذا الذكر ولا تنساه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، سيما في رمضان. البعض يحصر الذكر في رمضان على قراءة القرآن. لا تنسى في رمضان أذكار الصباح المساء، لا تنساها، بل أنت أحوج لها في الصوم من ما دون الصوم في أيام السنة. فقد قال ابن القيم في كتاب الوابل، قال الذكر الطاعة مع الذكر أفضل مما كانت دون ذلك. الطاعة مع الذكر نعم خير لك. يعني الصلاة أردت أن تصلي في الليل فكثرة قراءتك أفضل من قلة القراءة. قال النبي أفضل الصلاة طول قنوت، وأعظم الصائمين أجرا أكثرهم ذكرا، لكن هذا لا يصح، فيه سند ضعف، لكن معناه عند ابن القيم صحيح من قرائن أخرى مثل أفضل الصلاة والقنوت. فقال كل طاعة مع الذكر أفضل من غيرها، الحج مع الذكر أفضل من حج غير ذكر. فأحيانا العالم يقوي معنى الحديث من أوجه أخرى، كما قوى الإمام ابن تيمية في الفتاوى المصرية نية المؤمن خير من عمله إسناده ضعيف عند الطبراني أو غيره، لكن قواه من خمسة أوجه. قوى المعنى، نية المؤمن خير من عمله. ألم ترى أنه لا ينوي ويعمل خير كالصوم يقبل منه؟
لا،
لكن ينوي ولم يتمكن من العمل يؤجر. فنية المؤمن خير من عمل. النبي قال معكم رجال، كما في صحيح البخاري، ما قطعتم من واد ولا سلكتموه إلا كانوا معكم، حبسهم العذر فأجرهم على النية، إنهم كانوا ودي يجاهدون معكم لكن ما تمكنوا. أريد كيف نية المؤمن خير من عمله؟ مع الحديث ضعيف أصله، لكن يقوي معنى العالم من جهات. ولذلك هذا سبب ما تراه في كتاب التوحيد من أحاديث يسيرة إسناد ضعيف، مثل حديث الطبراني قوموا فلنستغيث بالرسول، فقال أنه لا يستغاث به، هذا إسناد ضعيف، لكن المعنى مؤيد بقواعد الشريعة وبأحاديث كثيرة. فذكرها ابن حجر. جاء يجي مصطفى العدوي وامثاله يطعن في الشيخ عبد الوهاب ويقول لا يعرف الحديث وحرام عليه، يطعن في أئمة الدين هكذا ويجازف وينفر عنهم من غير علم. الشيخ محمد الوهاب يعرف الحديث وعالم صاحب حديث وصاحب فقه بحسب الأمور المتيسر له في عصره، أمر نسبي، حسب الفهارس الموجود عنده، حسب العلم الموجود عنده، كما نصوا أن كل محدث كل عالم يقاس بعصره. نعم، فأكبر علماء في هذا العصر مثلا قال الشيخ الألباني في عصره كالإمام أحمد في عصره، الأمر نسبي حسب ما يتوفر له من أدوات وعلم. نعم، هذا ما أردت في مقدمة مجلسي هذا ننبه عليه، وهو الفتور وعلاج الفتور فينا حتى آخر يوم من رمضان. نعم، فحينئذ لنمشي مع هذا الأمر الذي بدأنا مقدمته، فنذكر مسائل تتعلق بمعالجة الفتور. المسألة الأولى تنويع العبادات وانصاعها، لا تقتصر كما ذكرنا على عبادة قراءة القرآن فقط، تسبيح، أذكار صباح ومساء، صدقة، تفطير صائم، قول معروف تقوله لأهلك، بكروا الفطور، أخروا السحور، كلمة هذه الفتاة، لا تتسحر وتنام، تسحر شوف الليل يا ولدي. نوعت العبادة، عبادة النصح، عبادة معاشرة أهل المعروف، إدخال السرور على الزوجة والولد، نوع وانصائم العبادات. يقول ابن القيم في زاد المعاد كان النبي إذا دخل رمضان يقوم بأنواع من العبادات في رمضان. نعم، طيب الإمام أحمد كان يصلي في اليوم 300 ركعة. طيب أنت وانت صائم يشرع لك مثلا أن تصنع على الأقل مثل ما السلف كانوا يحيون ما بين العشاءين عند الترمذي، وفيهم نزل قول الله تعالى تتجافى إيش جنوبا مع المضاجع. فكان الصحابي يعمل في الحق ما يجي لصلاة المغرب لمنها النوم، فذلك العشاء الآخرة تخفق رؤوسه، فتلقاه بعد صلاة المغرب يصمد يتوضأ ويحيي بين العشاءين. وانت صائم الآن إذا جيت المغرب قبل التراويح تعال صلي مع الناس المغرب وخلي عشاءك بعد التراويح، وكل وفعل مثل أهل النجد، لا زال بعضهم يفعل ذلك وبعضهم ترك ربما. كل يسيرا ما يقيم صلبك وتقوى العبادة، احتسي حسوات، اشرب من العصائر من الماء، وقوي نفسك بالتمر أو السنة نفطر على الرطب، وتأخذ من الحساء حظك وشيء من الفطار يسيرة، ثم اذهب إلى صلاة المغرب، ثم صلي وصلي وصلي وصلي، وفي أثناء الصلاة اقرأ حزبك من القرآن ولو أنك ترفع المصحف، اقرأ حزبك وانت تصلي، لكن لم يرد التطويل هنا، لكن صلي نصف صفحة صفحة في الركعة وكمل حزبك وانت تصلي، لأنه كان يحيون ما بين العشاءين في رمضان وغيره، حتى يجي الإمام ويصلي لك التراويح، ارجع لبيتك وتعشى أيضا عشاء خفيف، لأن ثقل المعدة بالعشاء والشراب يثقلك العبادة كما قال الشافعي يكسل عن الطاعة، وقيل يذهب الفطنة، فتناول مصحفك حتى يأتيك النوم ونم، وقم آخر الليل صليت مع الإمام أنت يسمون هذا تراويح، قمت آخر الليل يمكن تشفع، صلي شفع 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 شفع. النبي كان يصلي شفع بعد الوتر، ثبت عنه ذلك كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، فاشفع صلي شفع. كان النبي يصلي ركعتين وجالس بعد الوتر. الأفضل أن تبقى الوتر وتنتصب بمصحفك وتقرأ وتقرأ وتقرأ، قراءة الليل في القرآن أفضل منها، وتدعو وتخذ ذلك في دعاء وتسحر. المقصود شوف كيف تنويع العبادة الآن، عبادة إحياء العشاءين هذه ثابتة عن السلف بين صلاة المغرب وصلاة العشاء حتى يأتي الإمام. لا ترجع بيتك، ترجع بيتك. كان السلف يقعدون في المسجد يحفظون صومهم، وأنت احفظ أيضا أيامك لليلك رمضان من اللغو. ارجع على التراويح، تعش وخذ حظك مع أهلك، سامرهم قليلا، ثم قم إلى مصحفك لين تنام، ثم آخر الليل الساعة 3-4 قم إلى مصحفك أيضا. إذا نوع العبادات يا أخي، هذا يذهب عنك الفتور. هذا فضل في الأمة أن الله نوع لهم السنن والعبادات ما لم ينعه غيرا من الأمم قبلنا. تنظر كم يا الله، حتى النبي قالها من كثرة العبادات اللي وعد الله لنا، قال يا عباد الله إنكم لن تستطيعوا أن تفعلوا كل ما تؤمر، ولكن سدد وقال. أعلم النبي أنه فرض على أنواع ما نقدر نأتي بها كلها، أذكار الصلاة والنساء جيت بها كلها الآن. شوف اقرأ كتاب النووي في الأذكار، جبتها كلها قل والله مركز على هذا، وهذا ما قد قلته، وهذا صح ولا لا. إذن افهم الحديث على وجه سدد وقارب، ليس تسديد ومقاربة الإخوان المسلمين، فإنهم يجيزون كما قال عبد الخالق بالكويت، ايش يقول ترى كثرة الفتن والمعاصي لما تقدر تسوي شيء إلا بذنب لازم، فالذنب في هذه الأيام أسهل يعني من قبل في أحد السلف، ما في فتن ولا في، شوف الكلام كيف ساقط، أعوذ بالله. سياسة رديئة ليست شرعية في التعامل مع الذنب أو التعامل مع الفتن. يقول لا بد تخشى الفتن يعني، حتى وصل وسيم يوسف اللي خرج طلع شباب يدعوهم للنار لتنور النار والفحشاء، قال ايش تقولون في الزنا، طلع شاب على 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 نيته، قال حرام يا شيخ، قال حرام والفتن كلها من حولك تحرمه، يشكك في الزنا، دعاة على ابواب ايش، قل ايش يسوي الشباب، انا بالله عليك ايش يسوي، مساء كاسيات حولهم كذا يقعد، هذا وش يدعو ليش؟ نسأل الله العافية. فحينئذ نوع العبادات يا أخي، وانت صائم تحيي من العشاءين، أذكار الصباح والمساء، تسبح إذا افترت عن قراءة القرآن، نفس آية آية اشتغل بتدبرها، واحدة آية شفت تفاسير الموجودة عندك من طريق الحواس والأنين، الطبري من كثير ما عندك مكتبة، خلاص الحمد لله أعطاك الله يدك، كأن الرب اطلع على كسل أمة محمد في آخرها وهي مبارك هذه الأمة فرزقهم هذه التطبيقات سبحانه، لما ضعفت على الرحلة الحديث ضعفت على يلا وش عذرك. وكان شيخنا الألباني الله يرحمه يوعر الطريق لاستعمال الإلكترونيات هذه، كرهها، يقول تورث الجهل، كبسة زر يطلع لك 3 طرق 4 طرق ولا يرى إلا البحث المكتبي، ولو قاعد الواحد في 6 شهور على حديث واحد كان جلد البحث الشيخ. ثم أخبرني بعض طلابه أنه أري استوانة، وقتها كان وقتها استوانات تذكرون في الحديث، استوانة فيها فهرست لتاريخ دمشق قبل عساكر 60 مجلد أو، فعجبه الوضع لأنها كثيرة، فكأنه يرى حينئذ الجمع، إذا جمعنا بالقول الأول أصل الجمع كان العلماء ما ننسخ ذلك، لا أن الإنسان يستغرق الوقت في البحث الفهرسي لأن كبسة الزر ما تعطي كل الطرق، في أحد تروى بالمعنى ما قدرت تعرف طرقها حتى تعرف النكارة في الحديث وجمع الطرق لها يبين لك علل الحديث إلا بالجمع الفهرسي الموضوعي المتني وليس إلكتروني. تختار تقول أنا ما شفت ولا طريق يا شيخ، ولا تعال يا بني تسبب قبل يتحسرم. مش ما وجدت ولا طريق شيخ، كيف بحثك؟ يقول والله بحث كل هو كبسس بزارة نبيذ نبيذ نبيذ، وهي بتكرر يبحث بكلمة نبيذ. طيب والطرق الأخرى ما ذكر بها النبيذ، ذكر بها القصة هذه. ما يصلح كذا تقول أنا أبحث بإيش الإلكتروني، قاصر هذا البحث. ثم يجي على الشيخ يقول ما لقيت له أصل يا شيخ، وش سويت ثنية؟ يقول والله فتحت الجوال قلت له، أقول له زين من طفى عليك قبل إيش الشحن، قبل إيش ما تكبر البحث حتى تصبح عامي من العوام. أنت في الشحن يقول والله ولا أعرف شيء. نعم يا أخي تعلم تدخل مكتبة كالألباني وابحث، اقرأ فهرس كل كتاب عندك في المكتب حتى تعرف كيف تصل للعلم، واقرأ فهرس الحديث تعرف. ليس يهمك هذا، لكن هذا مع ذلك اطلع على فتاوى العلماء اللي جمعوا لك الطرق وفتوى الألباني وتطبيقات كلها فتاويه 50,000 حديث. خلاص قال وش قال الشيخ وش قال الشيخ، هذا مو صعب، مو صعب عليك، ليس بصعب، لكن النفس أعوذ بالله منها تدعو للدعة والكسل. فحينئذ على المسلم إذا استشكل عليه شيء عنده نقالة يقرأ ما قال العلماء، وأحسن تفسيرين لك إذا مررت بآية ولا تحين مناص، وش قالوا فيها العلماء؟ تلكم الجنة يورثون ما كنتم تعملون، لا أدخل الجنة برحمتي. طب كيف أجمع؟ ادخل على فتاوى العلماء المعتمدين، لأن ما أدري هالشركات اليهودية أو أول ما تبحث مسألة تجد الرص أمامك مشيخة السورية والإخوان و ثم علمان آخر شيء، ما أدري هو مقصود ولا وش هذا. لفت نظر لإشباه العلماء وترك العلماء الراسخين كشيخ ابن باز والعثيمين، هؤلاء العلماء المعتمدين استفيد منهم الألباني. ابحث وش قالوا أولا قبل أن تطلع شخص مجهول عندك. كان السلف كما قدمت مسلم ينهون أخذ العلم عن شخص مجهول ما تعرف منه، لا تسمع فتواه حتى تعرف من زكى من أهل العلم. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسأل العلماء الموثوقين يا أخي، وإياك وعلماء السوء والذي يدعون للفتن والخروج على ولاة الأمر والفرقة ويجذبوك بالفتاوى، يسوون برنامج كامل فتاوى. نعم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويجيب لك شخص يفتي ويفتي ويفتي ويفتي، يظهر لك وقت المنهج وقت الحدث. نعم غزة يجيك يفتي يقول اخرجوا بغزة ولو بالصواطير. ايه كان هو يلم الناس بهذا الفتاوى، فلما جاء الحدث افتاهم بما يهلكهم، فجعل العلم طعما. وهم السوريين يسوون مجالس فتاوى ومجالس فوائد الحديث ومجالس تفسير ولقاءات فضائية، ثم لما يجيبون الناس عندهم ها يفتنوهم بالجهاد البدعي ويهلكونهم. ويقول العامي حينئذ والله كنت استفيد منه، أكيد فتوى دي صحيح لأن أنا استفدت منه في كذا وكذا أكيد هذا، ويقيسون ما كان لا يعلمه على الذي كان يعلمه ويهلكون. فلا كثرهم الله السورية، أخطر جماعة أن تظهر العلم وتظهر الفقه وخلاف العلماء وفوائد الحديث ثم يخرجون بذلك على بلادهم ويحدثون القتل والتدمير والفوضى بالمظاهرات والثورات ونحو ذلك. إذن هذه المسألة الأولى في القضاء على الفتور في رمضان تنويع العبادة، منها الدعاء. يعني ما استطعت آخر الليل تقوم مكانك كنت سرير قائم تستنى السحور والزوجة تقول لك شوي بس شوي، ارفع يدك وادعو يشوف الليل. هل من سائل يعطي؟ ما اشترط الصلاة الرب، الحمد لله ما اشترط الصلاة، أنفس تكسر عنها أحيانا. خلاص إن كان السرير تنتظر الصحوم استجاب دعاء. لما الشيطان يربطك بالصلاة يشيد منك يصدك عن الدعاء، يخاف منها، يقول أنت ما تقوم تصلي الحين ما اشترط دعاءك. لا ثبت عن عمر، وهذا هذه سنة مهجورة، أقصد سنة مهجورة أي يعتقد الناس أنها لا تصلح. فأقل شيء عند الداعي اليوم مشو أن يجلس على الأقل ويرفع يديه، ولا ثبت عن عمر أنه رفع يديه مستلقي.
الله قام على فراشه كسونا ما بزك تكير كذا. يلا رفع يديك وانت نايم في رمضان جوف الأخير تاج الزنادي بعد تقول الله يديه كأني كيسين اسمنت شهنم. ما ظنك يعني خلاص ما قمت تصلي ولا تقرأ قرآن قايم وانت مستلقي عليك تعب. ممكن يكون عليك تعب ما اتهمك في دينك أو نقص في قوتك لكن عليك تعب دوامين إلى آخره خلاص وانت قاعد على السرير ما ودك حتى تجلس ارفع يديك وادعو وانت مستلقي. لماذا سهلت هذه العبادات مثل الدعاء للمستلقي بل ورفع يديه وكثرة قراءة القرآن وقيام الليل على الدابة للإكثار؟ المراد الرب أنه يسهل على الأمة أكثر. فإنه لو قال ما أقدر أرفع يدي وأدعي حتى جالس عيب كذا مع الله أني كذا نايم كذا وأربع لا يجوز يجوز. فكم فاتك من خير إذا جهلت هذا. فاطلب العلم تفقه في الدين لا يفوتك الخير. الصوم بفقه ترى وقيام الليل بفقه والتراويح بفقه خير من من يكون بغير فقه. تفقه. وإن ذلك عبادة طلب العلم. أنا شفت ناس يبعدون عن حلقات العلم في رمضان. طيب الآن من فهم الشريعة في عصرنا أكثر، نحن ولا العلماء الراسخون؟ ابن عثيمين ابن باز كلهم كان عندهم دروس في رمضان. قال النبي إذا بررتم رياض الجنة فارتعوا. قال لا لا أنا أعتزل كل الدروس وأقرأ قرآن. اقرأ أكثر لكن لا تعتزل، مدام أقيم درس أحضره لأنه من ذكر الله. النبي قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا إلا في رمضان. استثنى؟ ليش تستثنين؟ يشوف الحرقة يقوم يروح ويقول لا أنا أقرأ قرآن أفضل. خطأ. عبادة متعدية في رمضان الدروس. ثم قرأت بحث قريب للبعض يقول تبعت كل الآثار اللي واردة في أن السلف يتركون العلم في رمضان لم يجي شيء صح. يعني كلام مذكور في الكتب لكن سند صحيح. أين هو السند أنهم كانوا يتركون؟ نعم الإكثار مثراوي جاء لعل بسند صحيح الإكثار، لكن ثبوت أنه ينفه من العلم هذا يعقل يا جماعة. النبي علم في رمضان في العشر الأواخر علم أيضا. تعليم محتاج به كل وقت. كيف يقال أهجر العلم في رمضان؟ أهجره خلاص. طيب يقعد على التلاوة المحضر لما فيها تدبر حتى بسرعة يقرأ ولا يفهم ولا. إذن حققوا العلم يا عباد الله. نعم أكثر من التلاوة أكثر وأكثر زمن تلاوة رمضان أكثر كل يوم ثلاثة، لكن لا تترك مجلس نص ساعة أو مجلس علم تستفيد. والعبادة والصوم بذكر أفضل من غير إيش؟ الصوم غير ذكر. والآن تذكر الله من حضورك حلقات العلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا جلسة ذكر. فأنت في ذكر وأنت تحضرها في الصيام أو بعد التراويح يغفر لك ويقول بدل سيئات. طيب لم يغفر لك الملائكة أو يقال لك قوم مغفور لكم بدل سيئاتكم حسنات، أليس اليوم الثاني قد بدلت سيئاتك حسنات تصير أنشط في الصوم لأن ذهبت سيئاتك في الحلقة غسلت سيئاتك، أليس تصير أنشط في الصوم تنويع العبادة اليوم الثاني؟ فكيف تأتي بالزهد هذا والتزهيد تقول لا تحضروا خليكم مع القرآن؟ إيه اجمع. وذلك كان الشيخ يراهم جو المعتمرين حوله يقول يا انفضوا وانفضوا لا تجلسوا عندي اقرأوا القرآن. نعم في الوقت الشيخ يقول اقرأوا لازم، في الوقت الذي يكون الشيخ تأخر فيه، في الوقت الذي ما فيه درس، لكن اجمع ما دام. يعني النبي الآن لما جاء يعلمهم في رمضان لما قال الليلة في ليلة القدر أصبح هو في جبهتي ماء وطين وإلى آخره، هل حبس نفسه لأجل رمضان قال خلينا نعلمه في العيد لما يدخل رمضان أعلمه، ولا علمه في رمضان؟
طب من وين جايبين الكلام ذا؟ سمعت متحمسين يقول ما أحب ولا شيء. والله أنا اليوم الصباح واحد يقول لي رمضان زمني شيخ ما أحب أنا أدرس أنا فقط أقرأ القرآن. والله أظن إذا كان عالم خاف أنه في هذا العصر انتشر فيه الجهل حتى. هب أنه بعضهم سوى كذا من الطبقة الثالثة والرابعة في السلف، لكن الزمن زاخر كان عندهم بالعلم والمعلومات. الآن فتن وجهل كثير، حتى في رمضان تقول بعد الناس جهل كثير الآن. هذا اللي خلى الشيخ ابن عثيمين في كل ليلة يوم مرتين في الصباح وفي المساء في رمضان يعلم الناس حتى صباح ومساء صباح ومساء. لأن الناس أول مرة تدخل المساجد مثلا حبس الشياطين عنهم، يقول بوصل لهم العلم الآن، أوصل لهم العلم. انتبه للوعظ، الوعظ الإكثار القصص في رمضان ما لا أصل، لكن التعليم إفطار الصائم كذا، من كان يشرب وسمع النداء كذا وكذا، التعليم هذا واسع حسب الحاجة، كان النبي يفعل بحسب الحاجة رمضان وغيره. لكن الوعظ اليوم عن الموت، ذكر الجنة، ذكر النار كل يوم صباح مساء، القصص يقول الناس يقبلون خلينا أوعظهم، الموت هذا ما ورد أن يجعل موسم رمضان قصص يركز على الوعظ صباح مساء صباح مساء، ما ورد هذا. لكن التعليم ورد أن تقرأ لهم هذا، وذلك إلى أن يسن إن شاء الله توزيع التكميل، فموعودون إن شاء الله إلى أن نعطيكم الإعلانات بدورة علمية في مسجد الراجحي في مكة، مغرب عشاء مغرب عشاء، شرح صحيح البخاري كاملا فيما يتعلق بإيش بالصيام والتراويح. فالمقصود أن التعليم لا يعتبر إيش مناهض أو مناقض للصيام أو شهر رمضان. تعلم كما كان الصحابة يتعلمون النبي في رمضان، وكان مشايخنا اللي فهموا هذا عن السلف. لو أنت فهمت صاروا يعلمون، العلم قالوا زمننا يحتاج إلى تعليم، فكلهم يعلمون كانوا معزمين صباح مساء في الحرم المكي والآخره. الألباني كان لا يرى هذا، هو محدث العصر كان لا يرى، يقول لك انصرف عن العلم في رمضان وقعد على الليل فقط اقرأ قرآن، كان يقول لا لم يثبت هذا، بل العلم حسب الحاجة كل زمان كان يقول هذا، كان يقول قولا والباقين فعلا كابن عثيمين عمليا يعني كما يعبر عنه بلغة العصر. طيب المسألة الثانية فيما يتعلق بالفتور وعلاج ذلك، مسألة الإسراف، ترك السرف في كل شيء في رمضان، سرف في كل شيء اتركه. جيك ناس يلا تسرف، راح كل شوية جيب الحلة تطوف الأسواق أكشد من طوف من الصفا والمروة والكعبة، يقول الحرم يروح يجيب لها لا 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 الحلة من هنا لا، وهذا لا، هذا الزبيب الأحمر تلقاه عند الشركة الفلانية، يروح مسكين طواف ويروح عليه يوم بهذا السرف هذا كله، ولا قري ولا كلمة في المصحف، ويجيب لنا هذا لا أبغى الأحمر هذا اللي يسوي فيه كيكة تمر مدري إيش أخطأت. طيب استغفر الله ويرجع مرة ثانية ويقعد طواف في الأسواق. هذا السرف يسوي قسوة في القلب. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم ويعني ولا زوجاتكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خسرت الضيف يا رجل جاي يحب لك في الله يرضيه اليسير طبق من مطبخ واحد قل نوع لي شيء من الحلا وتعال وانتهى خلاص. ليش والزبيب والطحين والمطحون والغفلة عن ذكر حي القيوم هذا كله ليش؟ هذا قد يورث السرف في الأشياء والاستغراق الوقت، يجيب الزبيب ويجيب الأشياء هذه اللي يقعدون مساكين النساء فيها ساعات في المطبخ. يا أختي أنت أسرفتي وزوجك أسرف على نفسه، أنت حرمت نفسك الخير، هو شو اللي تبعد ستك وساعة ست ساعات والله من الضحى وأنا جالس لين قبل الغروب وأنا ورا الفرن. ليش يا أختي هذا كله؟ ثم يجي المعازيم يطحنون في لحظة ويبقونه يبقونه لمن؟ ثم العيال يقول بكرة هذا ما نكرك البعيد كل يوم فطوره بيوم بيوم سبحان الله عذب من ولد يكون عليه ربا معك يلا على الزبالة يمكن أعوذ بالله من كفر النعم ما أكلك الباقيت طيب ما مسك ولو إلى آخره إن عمر عسكري أعوذ بالله هو ولد يعلو سرة أمه يعني ولد. قال ابن الجوزي إياك أن تعطي زوجك يعني أو قال ولدك كل ما يطلب منك فإنه سيشتط عليك ولن يقبل منك تأديب. يوم تجي تقول له لا يقول كيف ليش لأنك عودته كل ما يريد تعطيه على الأم يجي ما شاء الله بالمنيو اللي يسمونها هذه قائمة الطعام اليوم يوم بيك كذا هي ولدي كذا بشر وتقعد تسكن في المطبخ ليش يوم أعطيه ويوم منعيه حتى لا يشتط عليك اصبح جيبي له مره كذا ليش اليوم سويت كذا من ياكل استغفر الله فمن السرف يقول عمر ان تاكل كل ما تشتهي وراى رجل يملمس ماسك لحم يبي يشوف يعني ليش ساله قال ليش هذا اللحم قال والله كذا 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 قرب نفس اللحم راح تشتريه قال معناها انت من النوع اللي كل ما اشترى وعلى بالدر فرش كما يقول عام يؤدب لأن هؤلاء هي صفة الكافر كل ما اشتهى شيء راح أخذه وكان يسمع مني سامع هذه الكلمات في رمضان الماضي وقبله فأعجبني لما ذكر هذه القصة قال لما عرفت من السرف أن يشتري الرجل كل ما يشتهي ما يمنع نفسه ولا يؤدبها يكون مثلا كالبهيمة يعني كل شيء كان ملك من الرومان كما ذكر بعض أهل العلم يقول أحمق عندنا إن كل ما ذكر شيء أو عرض عليه شيء من الطعام أكله كل شيء فالأخ الفاضل هذا قال والله استفدت من هذه الكلمة ومش كنت أمشي بالسيارة ورمق وسال لعابة شاف المطعم ما يقدر يعدي كان عنده إشارة حفظها سبحان الله أي فجنب بيمارس شهوة البطن فذكر في الدرس قال وجاهد وزدت الباسي ومشيت هذه المرحلة سواها في الانتصار ستبوها مراحل لأن الله قال والذين جاهدوا فينا أهدينهم شوف جاهد نفسه الآن استفاد من الحلقة يقول خلاص بجنب السيارة خلاص ما أذكر الكلام في الدرس وزيد واروح واحرم نفسي حتى لا اكون كالبهيمه كل ما شفت شيء اكله نعم فهذا نحتاج اليه كلنا نربي انفسنا عليه من السرف ان ياكل كما يشتهي ولان هذا فيه تشبب الكفار الله فيهم اذهبتم طيباتكم من الحياه الدنيا واستمتعتم بها واليوم اصبح هذا هو السائد يقول جار لنا من بلاد السودان كان فقير والله يسكن بجانبنا وتحدث امرأته تقول الأسرة عندنا تقول أما الزوج فلا يستطيع أن يثني ينثني ولو يعني يستلف أن أولاد يطلبون أي شيء لو ولدي الساعة 2 في الليل قال أبوي أشتهي بروست طيب ولدي طيب البس الطاقية ومفتاح السيارة وروح يجيب لي بروست ويجي إيش التربية هذه أعوذ بالله مش التربية كان يقول لجدي لأمي وهو أول مدرسين في المملكة في مكة في المدارس القديمة وله كتاب ووالده كان من كبار علماء الحرم لو اسمه بكر الصباغ كان يدرس كتب الشافعية كان عنده كرسي بالحرم وقال أهل السير لم يخلف طالب علم إلا واحد هو عبد الرحمن هو والد والدتي فكان ينصحني يقول يا ولدي يعني في معاملتك لأولادك لا تعطيهم كل ما يشتهوا وتدللهم دلالا فائقا
فإنهم إذا كبروا وتوظفوا أو أرادوا العيش مع المجتمع لن تجد مجتمع يدللهم. كلام صحيح. الآن تعود أن تعطيه كل ما يشتهي. ذهب في وظيفة المكيف فيها متوسط، فيها حرارة قليلة وضيق المكتب وملفات كثيرة، نظر فيها كذا ما أبغى شغل وراح. فشل، صار عالة عليك لأنك عودته توفر لك كل ما يريده في رمضان وغيره، فأصبح غير قادر على القيام بنفسه. ولا فذلك هنا قال ابن الجوزي في كتاب صيد الخاطر قال إياك أن تعطي ولدك أو تريه كل محبتك، فإنه سيشتط عليك ولن يقبل منك تأديب، والمجتمع لن يدلله إذا دللته أنت، بل يعطيه تارة وامنع تارة أو تارات حتى يشتد عوده. شوشنوا في النعمة لا تدوم كما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهناك دولة مرفهة كانت، يعني أبناء كانوا يأكلوا كل ما يطلب من أسهليهم ورفاهية. جاءهم عدو اضطرهم للخروج إلى الصحاري للهرب منه. تصور أنه عدد كبير مات في الصحراء، قال ما تحملوا وظنوا أن النعمة ستدوم، ما تحملوا الجوع ولا تحملوا ولا يعرفون الصبر، توفوا في الصحاري بأعداد كبيرة. فإذا لابد الإنسان يوطن نفسه، يمنعها تارة يعطيها تارة. ترى هذه عبادة، أن يربي الإنسان نفسه عبادة. لا تقول أنت دخلنا في التصوف، قلت لا انتبه، التصوف الحرمان على إيش؟ الجنس الأبدي، يقول لا أكل اللحم، هذا بتصوف خبيث. لكن ما رواه البخاري في صحيحه من حيث أنس، وأنه مر على قوم قال تعال شاة مصرية مشوية تعال كل معنا، قال مات النبي من آكل معكم، ماني آكل. يا الله، مات النبي وما شبع من خبز شعير، يقصد لعله أمس كان آكل، قبل أمس آكل، ما حرم اللحم على نفسه، لكن كأن قريب عهد باللحم فأراد أن يمنع نفسه هذه المرة. إذن هناك أصل الذي يمنع نفسه تارة ويعطيها تارة، فعل أنس هذا. هل هو حرم اللحم مرة؟ لا، لكن حبس نفسه مرة ليربيها، قال ما أكل معكم. النبي توفي ما خلاه شبع من خبز شعير، والآن تحول رمضان إلى محل القسوة والفتور. إذا أكل كثيرا ونوع وجلس المرة في المطبخ الساعات الطوال قسى قلبها مسكينة، ما عنده قرآن، وربما اغتابت مع جارتها قبل الفطور، خلاص حطت الطعام، هي غفلة في الصيام، ضعف من الصوم من غير طاعة من غير قراءة قرآن من غير، تعرفون كيف يضعف، ربما اغتابت ربما ما تحفظ صومها. المسلم أن يعي هذا ولا يسرف، لا في المشتريات ولا يسرف في الطعام، يأكل كما كان السلف. ننتقل حين للمسألة الثالثة، ومن ذلك مما قس القلب الإكثار من الطعام والشراب، نجعلها لأهميتها، نجعلنا لها فصل كاملة. فإني رأيت الشيطان أنا شخصيا فيما يصبو إليه، وقد عرف أنه سيسلسل أول ليلة من رمضان، يوحي للناس بأشياء تصرفهم عن مقصود رمضان. ما شعرتم بهذا؟ يوحي لهم قبل يدخل رمضان كثرة أطعمة، حتى الميزانية 4000 وميزانية العادة 1500، تصير 4000 في رمضان، فيزين لهم المشتريات، تخفي يقول تغيروه تخفيضات خذ، ويجي السلة مو قادر يشيلها، تضيع أشياء منها ويحط كله، يقول رمضان وش رمضان، صوم ولا فطر هو؟ نعم مشتريات، يدخل البيت الإنسان كأنه في بقالة منتشرة الحلا والأشياء، يقول يا جماعة تبيعون عندهم وليش صاير؟ يقول لا والله رمضان دخل، وإن الله وإن راجعون. نعم كان السلف أو رأس السلف نبينا يقول ما ملأ ابن آدم شر البطن إن كنت ولا بد إيش فاعلا، فثلث بطعامك، ثلث بشرابك، ثلث بنفسك. من لم يضبط بطنه لن يضبط دينه، فهنا قال النبي حسبنا هذه اللقيمات قمنا صلي. شوف الآن من الليلة الله يرضى عليك خذ لك حسيات من حساء حسة وتمرات وشطر فطيرة وعصائر واحد كوب أو ثم القهوة واللي يكوي لك معدتك كالكي. وأنا جربت ذلك القهوة السوداء المرة إذا عبت عليك واستعصى آخر دوائح. فخذ ما تناول تشتهي نفسك تزيد هات القهوة المرة كأن المعدة لو كانت حية فإن منها تأخذها ما عدت بشيء بعدها. ثم انتظر للسحور اكويها لين يجي القصفن بعد تراويح العشاء خذ القهوة المرة سوداء نعم واشربها سوداء واشربها ثم ستنكوي معدة وقت مع القرآن. إذا أبت عليك معدة تنزل كي اكويها اكويها يا أخي لهذه الحرارة حتى إذا استبعد بعد ذلك الطعام بدأت تئن شوي كوية أخرى ووتر إذا أردت ثلاثة أكواب. المهم تسكت عن الأنين وطلب الطعام لتكون ربما في الطعام من الهالكين أو الغافلين. بعدين بعد التراويح خذ نصيبك منها. تقول لكن تطرد عني النوم ما بينام بعد العشاء فيه قهوة سوداء مسلوبة إيش مسلوبة الكافيين خذها أهم مشتك ونعم معدتك بها مسلوبة غالية لكنها طيبة. فالمقصود هل هذا بدعة؟ لا. شيخنا الفوزان كنت معه في المنزل مرة وأنعم الله عليه سنين بمجاورته كما تعلمون فقلت له الآن القهوة ما ترى أنها بدعة يا شيخ واحد يقول يأخذ القهوة عشان يقوم الليل هذه الوسيلة الفعل في زمن النبي قال لا ما في بأس صدق. لأن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره في ما يسمى بالوسائل في البدعة اشترط شرطان اثنين في ما يسمى المصاحف المرسلة أن يقوم المقتضي وينعد المانع ثم النبي لا يفعل. هنا هل كان المانع موجود من شرب القهوة والشاي للسهر لقيام الليل؟ تقومت آخر ليل ثلاثة تنام خذ قهوة لتشتد لا بأس خذ القهوة مركزة بعد تشتد في العبادة تنجو من عذاب الله بهذه خمسة ريالات أو ثلاثة ريالات خذ خذ أو في السياقة لكي لا تسمع هذا سيب أترك الحالة قيام الليل قال لا بأس. المانع موجود في زمن النبي عن أخذ ما يوقظ نعم وشو عدم الاختراع ما كان فيه قهوة ولا شاي الآن وجد فلا بأس. لو كان في زمن النبي وامتنع عنها النبي صار سنة تركية ما نأخذها لكن ما كانت في زمن النبي فنأخذ المعين الآن توفر لنا في عصرنا. خذ القهوة وقم الليل الساعة ثلاثة وانت بترجع تنام نأخذها القهوة جاهزة أول ما تقوم ناولها تنشط اقرأ قرآن رمضان كذا. أنا أصنع في الاعتكاف يجيني والله نوم فتور بعد يعني هذا والله واحد من الطلاب الأوفياء يجيب ترمس قهوة وأخذ وأنشط وقراءة قرآن إلى آخره فما تعتبر بدعة من البدع سيما وأن تكوي المعدة من إيش من طلب الطعام. ثم أنه كان تأتيني شيء مثل النغزات في القلب أو شيء قديمة يعني قبل كم سنة ثم قرأت بحث أن القهوة السوداء تقوي عضلات القلب تشتد فعلا أخذتها راح عني كل هذا اللي أجده في قلبي ذهب. فالمقصود أن الشخص ينبغي أن يستثمر كل نفس له في رمضان في طاعة الله ذكر نصح حتى الواتساب ينصح يكتب السنة في الفطر على الرطب يا أخوين الآن ألوم ناس في تويتر يعني حتى السنة ما تلقاها عنهم يذكرونها في تويتر. أنا أقول أخاف التوفيق استغفر يا أخي ربك أنت راض حتى تكتب في تويتر أن يفطر على الرطب ويتسحر بتمر وتنقل كلام العلماء في تويتر ما لك مشاركة في هذا سنة الصيام وعندك مجان تنشر العلم يأتيك العلم إذا نشرت سحايب على قبرك فيشفع لك حتى توقع عذاب الله كما ذكر ابن عبد البر في جامع بيان الفضل. مو بسهل نشر العلم تويتر وغيره كان شيخ الفوزان اكتبوا في تويتر زاحموا أهل البدع ردوا على أهل البدع. نداء من شيخنا عالم العصر فقيه الزمان، كان الشيخ بن باز يقول اسألوا بعدي الشيخ صالح الغزالي، ويجي له كتب يبي لها مراجعة أو رد يحولها على الشيخ الغزالي. شيخنا بن باز عالم جليل، فقال لي لا بأس بأخذ القهوة ليشتد عودك في قيام الليل، خذها ترمز جنبك وشرب وقم إلى أدنى، ما في بأس، ما اعتبر بدعة. إذن إياكم يا عباد الله كثرة الطعام، فإن السلف كان يقول إذا كثرت الطعام وش تكثر بعده؟ الشراب. شوفوا حطوا لك على يقول لك هذا العرف شيء أصفر، كله كيميائيات يعني الله يهديهم، كيميائيات أصفر وأحمر وأظن أخضر، نعم. هل يمكن يكون هذا شيء طبيعي؟ شفتم ألوان مثل هذه في الأشياء الطبيعية؟ نعم. فعلى المسلم أيضا أن يحافظ على صحته، ما يأخذ الكيميائيات، ما يأخذ الكيميائيات هذه ويكثر منها، فإن تضره، وإذا أبى فليكثر من الماء لتغسل كليته منها، يكثر يكثر الماء لتنغسل الكلية، أما يقعد عليها تروح تهتك الكلية، والكلية هي عصب نقاوة الدماء حتى يعمل بدن في المخ ويعمل، فإذا ما نقيت الدم تنقية جيدة بالكلية وتعفنت أو قتل كثير من خلاياها، فإن يكون الفشل الذي من سببه عطب جميع البدن. الإنسان يكثر من الشرب في الصيام، قبل الصيام يعني، وبعد الصيام الماء النقي حتى يتغسل معه، يتغسل دمه من هذه الكيميائيات اللي أخذها. ذيمت يقول لك طعم اللقاء، ودعايات كثيرة طعم اللقاء في هلاك، كيميائيات كلها أعوذ بالله. فعليه المسلم أن يعلم أن الله يحب منه أن يهتم بصحة العبد. ما الدليل أن الله يحب منه أن يهتم بصحتنا؟ وجهنا هو بنفس طريق رسوله، قال بحسب ابن آدم لقيماته قلنا صعب، هذا مدل على الصحة ينقص عليها. أي شيء صحيح يحب الله أنك تتناوله، يكره الله أنك تأخذ فيه يعطبك عليها، كالدهنيات وك اللي يسمونها الكيميائيات والبيبسي. قال لي أحد أكابر أطباء العالم، قال شربة واحدة من بيبسي يصير لها نوع ضرر على الكلية، واحدة شربة نسأل الله العافية، فكيف من يتابعها؟ ويعلان يفكون في البلالية بلاعة وسدودك حتى لا بيبسي، أعوذ بالله. الرابع حينئذ ما يذهب الفتور عن النفس مدارسة العلم مع الزوجة مع الأصحاب، إلقاء الأسئلة على الأولاد قبل الفطور، هم مستعدين للفطور نصف ساعة قاعدين معك، يا أولادي ما الفرق بين توحيد الألوهية والربوبية؟ يا أولادي لو حلف إنسان قال وين النبي، تنعقد يمينه ولا تنعقد يمينه إذا قال والله؟ وإذا قال والله كيف تنعقد يمينه، بالقصد ولا بغير القصد؟ وكيف تميز بينهم؟ أسئلة، هذا ترى يرقق قلبك، الاجتماع على العلم والذكر يحبه الله، خاصة أن يعقوب كان يفعله، قال ما تعبدون يا أبنائي من بعدي، قال نعبد إلهك، علم أولادك بطريق الأسئلة في نهار رمضان في الليل في السحور، اذكر الأسئلة واذكر كم النبي كان بين سحور والصلاة، 50 آية ولا 13 آية، يقول 50 13 إلى آخره. ثم الدعاء، الدعاء الدعاء بالإعانة، لا تنسون الدعاء في السجود، اللهم عنا على بقية رمضان، اللهم هدر عنا الفتور، اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك قبل السلام من الصلاة، سيما في الفرائض وانت صائم في نهار في ليلنا رمضان، لأن رمضان كله موطن إجابة الدعاء. ذكرت لكم أحد طلاب الحلقة عندي في الطائف إمام مسجد، كان مسجد كبير ويحضر معنا بلوغ المرام، فقال لي دعوت 3 في رمضان وركزت في رمضان بالذات، لأني في نفسي أن دعاء إن شاء الله مستجاب، أن الله ينطق ولدي فنطق ولده الذي كان لا يتكلم، نسأل الله الهداية للجميع. نعم.